بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله سادة المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد الأدلة الواردة على إيجاب صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة، يعني كون الزلزلة موضوع وسبب لوجود صلاة الآيات. إجمالا مر بنا أن الأدلة الواردة في صلاة الكسوف والخسوف ليست دالة على أن الموضوع لصلاة الآيات، السبب لصلاة الآيات، هو كسوفية الكسوف وخسوفية الخسوف، بل كونهما آية حادثة محتملة الإنذار للعذاب لخلخلة نظام التكوين. هذا هو الموضوع. النصوص المعتبرة الصحيحة الواردة في الخسوف والكسوف هذا، وهذا الموضوع عام، وبلا ريب أن الزلزلة منذرة ومخيفة، مخيفة بهذا المعنى، أنه عذاب إلهي، مو الخوف بمعنى الخوف عند عموم الناس أو عند بعض الناس. فهذا هو جليل نفسه يعم الزلزلة، إذ لم نستظهر من روايات الصحيحة في الخسوف والكسوف، لأن هي أكثر روايات وأصح روايات واردة في صلاة الآيات وجود صلاة الآيات هو في الكسوف والخسوف، ولكن تلك الأدلة ليست نطاق دلالتها كما ادعي المعاصرين، هي في خسوفية الخسوف من حيث هو كسوفية الكسوف من حيث هو، بل الموضوع بين فيها استظهارا أنه لآيتية هاتين الظاهرتين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أدلة خاصة في الزلزلة مثل صحيح الفضلاء عن كليهما، ومنهم ظاهر إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة، الرجفة اللي هي بداية الزلزلة، والزلزلة إذا اشتدت 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه 10 ركعات لكن 4 سجدات، يعني بمعنى هي ركعتين وبمعنى هي 10 ركعات. هنا استعمال للركعة في الركوع خاصة، هذا يفيد لمزاحة الخلل. الركعة تارة تطلق على مجموع الركعة، يعني الركوع والسجدتين والقراءة والقيام، مجموع يكون 4 ركعات صلاة الظهر، ركعتين صلاة الصبح، 3 ركعات صلاة المغرب. فالركعة تارة تطلق على المجموع دلها، والركعات تارة تطلق على خصوص الركوع، مثل هنا 10 ركعات و4 سجدات. طبعا هذه فائدة معتبرة تفيدنا في باب الخلل. شوفوا، لاحظوا رحمة الله على الشيء الثاني والقدماء عندهم مادة جيدة. الرواية عندما يستدل بها في باب أو في مسألة لا يكتفون في تفسير الرواية على ما له صلة بالمطلوب في تلك المسألة فقط، وإن كان هذا هو برمجة ونظم علمي صحيح، لكن في الظن يذكرون فوائد كثيرة قد تطيل 10 فوائد من زوايا واحدة ليس لها صلة بالبحث. ولماذا يذكرها؟ استذكارا لأنفسهم أن هذه الرواية فيها فوائد لعشرة أبواب أخرى، 9 أبواب أخرى، 5 أبواب أخرى، لأن عندما يبحثوا في ذلك الباب ليس من المعلوم أن يستذكروا، من هنا يذكرون أنفسهم. هذه السجية والروية موجودة عند القدماء وجيد يعني تحيا الآن في كتب الاستدلال عند المعاصرين حفظ رحمه الله الماضين وحفظ الباقين متروكة للروية، والحالة هي مهمة. لاحظوا الشيء الثاني حتى في المسالك في مكان آخر في المعاصر، وفي هذه الرواية فواحد 1، 2، 3، 4، 5، 6، طب ليش لا أصل المفروض؟ شو الضرب؟ عشوائية البحث؟ يقول لا، صحيح الذي له صلة بالبحث فائدة واحدة، البقية ما لها صلة، لكن مذكورة في الرواية، دعونا نستذكرها ونقطعها ونقلبها ونعطرها، يصير مثل مصنع تكرير، حتى بعدين هذا المادة جاهزة تستخدمها أنت في أبواب أخرى، بس تذكر أنفسك، فيما تنجح أنت في الذاكرة اللاواعي ذاكرة. تلاحظ هنا كلمة ركعة وإن ونين يكون لها صلة بالبحث الآن استعملت لها اتفاقا لها صلة في المسائل لاحقة في الخلل في مباحث الخلل في صلاة الآيات، هذه الفائدة الآن لها ثمرة نلتفت إليها. قال عليه السلام إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف. موجود في الروايات كما ماكن بعدين تعرض بين ولا مستحب من المستحبات أن الآية إذا كانت شديدة الخوف يستحب أداء صلاة الكسوف جماعة وفي المساجد لكي يكون التضرع جماعي. إذا اشتدت النازلة تكون كيفية التضرع جماعية أشد في استجابة الدعاء. اتباعا هاي الأدلة الروايات الواردة في باب صلاة الكسوف دالة على أن العبادة الجماعية، التضرع الجماعي، الدعاء الجماعي أنجع وأنجح في الإجابة من الفردية. سبحان الله. جو الجماع المجموعي الجماعي له تأثير خاص. صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 يعني ما رهبنة المسيحية دائما الحالة الإسلامية طبيعة الشعارية الجماعية لها تأثير خاص تربوي في النفوس وفي استدرار الرحمة من السماء رب العالمين. صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. هنا لاحظوا يعني هو عليه السلام في صلاة ذان ما هي صلاة الآيات كسوفين والزلزلة والرجفة، فكيف دلالتها تكون على وجود صلاة الآيات عند الزلزلة في صلاة بيان ماهية صلاة الآيات الزلزلة؟ نعم تعرضها بشكل رئيسي لماهية صلاة الآيات الزلزلة لا ينافي دلالتها على بيان وجوب موضوع وجوب صلاة الآيات أنه أحد أفرادها الزلزلين، وأن الموضوع واحد في سياق واحد طبيعي مشترك بين الكسوفين والرجف والزلزلين. ومضى بنا في بعض رواية محمد بن عمار اللي كنا قرأناه بس من باب التذكير والتفصيل به عن الصادق عليه السلام، قال: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة، شوف في سياق واحد دمج موضوع واحد، من علامات الساعة، يعني كلام داخل موضوع واحد، منذرة بأحوال ظهور هذه الرواية، تدل على أن الآيات مو من الضروري تكون منذرة بالعذاب، حتى لو لم تكن منذرة بالعذاب منذرة بظهور هول إلهي لأجل شنو الآيات يوم القيامة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. وإذا النفوس ذو، وإذا الشمس كورت، النجوم انكدرت، الشعر عطلت، علمت نفس ما، يعني بعض الأحيان لأجل بيان الهيبة والعظمة الإلهية يحتاج إلى تضرع مو للعذاب. هذه الرواية وروايات أكو موجودة في البيت، أن صلاة الآيات ليس لأجل الوقاية من العذاب فقط، خلافا لما هو مشهور. بعض الأحيان العظمة الإلهية تستطيع أن تتجلى شوية، هول والرهبة الإلهية تستطيع أن تتجلى، من وظيفة من العباد أن يتضرعوا، شبيه بما ورد في أصل تشريع الصلاة اليومية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشريع أصل الصلاة في المعراج تجلى له الرب بتجلي عظيم عظمة فركع ثم قام، فتجلى له بتجلي أعظم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يحدث هذا؟ تجلي الله مو عذاب لسيد الأنبياء، لا، يعني من الآداب الإلهية التي تصل إلى درجة اللزوم أن التجلي من الله بالعظمة يقتضي من العزم بعد أنه يكون خشب متندى، يقتضي من عنده ماذا؟ من العزم أن يستهين يتضرع، هذا من الأدب الإلهي. شبيه حين عايز البشر بين بعضهم البعض، مثلا إذا جاء مثلا ثوب ظهر برز قلنا ليس بجسم، تتجلى آياته، إذا ظهر ملك برز ملك ماذا يقومون بتأدية التحية أو لا، التعظيم والتفخيم أو لا، فكيف بمن هو ملك الملوك رب الخلائق؟ إذا تجلى بشيء من الطولة الإلهية العظمة الإلهية يقتضي منك، في رواية رفيفة واقعا كما مر بنا منهج التحليل فقه مهم يا أخوان، ليس الجاف كأنما نتعامل مع أطر زوفاء بحث الموضوع والوجوب والمحمول كذا. التحليل للمعيات يوقف الإنسان على مواد استدلالية كثيرة. في بعض الروايات لعلي بن موسى الرضا هنا في صلاة الآيات أن هبت ريح وكذا مخيفة شديدة، وكان علي بن موسى الرضا ساجد، فبقي ساجدا ملحا للدعاء إلى أن سكنت، بينما الناس كان في غفلتها مثلا. فالمقصود هذا المطلب، أن ظاهرا أحد فلسفات المذكورة، حكم التشريع المذكورة في تشريع صلاة الآيات، ليس فقط أن الآية في معرض العذاب والشر، لا، في معرض تجلي عظمة الله، هول عظمة الله، هول قدرة الله، هول رهبة الله، الرهبة منه تعالى، هنا يقتضي الزام بالتضرع فأحب كما في الروايات، فأحب رسول الله أن تتضرع أمته لله كما تضرع قوم يومين. وهذه نكتة لطيفة، أن الهول مو لازم هول عذاب. بعض الأخوان تشكر على الهول زلازل، أنا كنا كذا مو لازم زلازل أو مو زلازل أو كسوف وكسوف، كسوف وكسوف يدلك على الشمس والقمر كله يدورون بشكل بنمط بنسق طبيعي، أنت ما تلتفت إلى عظمة هذا الفعل الله. من يصير كسوف كسوف تلتفت إلى مدى الإخوة إلى يوم. قل لو جعلنا عليكم النهار سرمدا من يأتيكم بالليل من بعده، أو لو جعلنا الليل عليكم سرمدا من يأتيكم بالنهار. هذه عظمة لله. هنا هاي العبارة في الرواية لاحظوها، الزلازل والكسوفين والرياح الهائلين من علامات الساعة. من يرى قضية العذاب؟ شنو التعبير في القرآن حول الساعة؟ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتي إلا بغتة، يريد هول فيها. وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر، يريد يدرك هول فيها. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته بنيه وترى القوم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني عشان نفس هول عظمة الله اي خوف من هذا عظمة، فمختلط بين رهبة عذاب رهبة عظمة والمجرة. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة، فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم، إما المسجد كمسجد أو مصلاكم، كل واحد مصلى. والأمر على طرف إذن هذه واضحية كناية عن طرف الآيات في نفس السياق. الرواية الثالثة هم قرأناها البحث السابق رواية الديدمي، يعني قرأنا السنة أقصد يعني، أما المثل ما قرأنا أنه سأل بعض من الكلام مطول في الديدمي وابنه مروية طريقين، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة، معتبر الرواية خلافا لتضعيف المعاصرين جملة منهم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة وما هي، فقال آية. هذه بعض الصريح، شوفوا يتعاضد مع دلالة الروايات الصحيحة الواردة في الكسوفين أن الموضوع الأصلي آيتية الكسوفين. فقال آية، يعني الزلزلة بما هو الزلزلة مو موضوع، إنما الطبيعة السارية فيها هي السبب، أي طبيعة الآية فيها آية العظمة والرهبة والخوف هي السبب للوجود، لوجود صلاة الآيات. ثم ذكر سببها فإذا قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال صلي صلاة الكسوف. الرواية الرابعة مصحح بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم. لماذا عبرنا مصحح؟ وإن كان كثير عبره صحيح والبعض استضعف، يعني السيد قوي رحمة الله ضعف رواية بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم، بينما الكثير عبره صحيحة. ما هي قصة هذا الاختلاف؟ قصته أن طريق الشيخ لبريد الصدوق عفوا وطريق محمد بن مسلم، طريق الصدوق لمحمد بن مسلم فيه من لم يوثق. أول هؤلاء الذين يدعى عدم توفيقهم مذوحون، ومن الرواة علمية بيوتات علمية قمية على الحال من كبار البيوت يروي عنهم الثقات، المهم تجمع قرائن ثقات. دخل كهذا وجه آخر كتب محمد بن مسلم وبريد بن معاوية. هذه الكتب لهما هم من أصحاب الإمام طبعا، مو بس من أصحاب الإمام، هم من أوتاد أصحاب الإجماع، هم من أوتاد الأربعة لأصحاب الباقر والصادق. لولا الأربعة كذا كذا كذا، أوتاد الأربعة كيف كتب هؤلاء الأربعة وغيرهم من أصحاب الإجماع أو غيرهم من المشهورات. نقلنا عن المجلسي وعن ميرزا القمي وعن كثير من المحققين أن الطرق للكتب المشهورة مستفيضة من أصحاب الكتب الأربعة إليهم أو غيرهم إليهم، وإنما يذكر الصدوق بعض الطرق، وإنما يذكر الصدوق في آخر الفقيه، في آخر الفقيه في فصل المشيخة يذكر بعض الطرق. هو يصرح في أول كتاب الفقيه، لاحظوا، يقول وقد أحطيت طرقي إلى أصحاب الكتب في كتاب سميته الفهرس إلى تنظر، وإنما أذكر في المشيخة بعض تلك الطرق. ثم إذا يكون طريق الشيخ صحيح وزين الشيخ يشترك في سلسلة تلك الطرق لمشيخة الصدوق، فشلون الصدوق ما عنده تلك الطرق؟ لذا النقاش في طرق المشيخة إلى الكتب المشهورة كما قال كثير من المحققين كبار نقاش غفلة. هاي عبارة كما كان فسرها طرق المشيخة، طرق المشيخة 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 هي طرق التهذيب مثلا والاتصال التي ذكرها في آخر التهذيب وآخر الاتصال ذكرها إلى وين؟ إلى الكتب اللي ما رويته عن بريد فطريقه إلى كيف كيف كيف، ما رويته عن ابن أبي عمير فطريقه إلى كيف كيف كيف، مذكور في آخر التهذيب. أحد أسباب تمهور الباحث في علم الرجال والحديث والدراية أنسه وقراءته وتصفحه للمشيخة في آخر التهذيب وفي آخر الاستبصار وفي آخر كتاب الفقيه من لا يحضر الفقيه. وعلى هذه المشيخة في التهذيبين والفقيه كتب شروح عديدة من أتمها شرح الميرزا النوري في خاتمة المستدرك. أصلا يعني بعبارة أخرى دورة رجالية، الإنسان لو يقرأها يتصفحها تاريخ، مو ضروري يقرأها في دفعة واحدة كلها يصعب عليه، لكن بين فترة أخرى يراجع طريق من الطرق إلى أحد الكتب. كلما تتكثر وتتراكم مراجعته شيئا فشيء يلم إجمالا بهذا المبحث من بحوث علم الرجال وعلم الحديث المهمة، بحث المشيخة في عبرون عنه مشيخة الفقيه، طرق الشيخ الصدوق في الفقيه وغير الفقيه إلى الكتب عبر مشايخه، يسمونه مشيخة الفقيه مشيخة التهذيب، ما هي معنى مشيخة الاتصال. كلامنا الآن في ماذا؟ أن الكتب المشهورة لا عموم الكتب المعتبرة ولا عموم الكتب المذكورة في المشيخة، بل مرادنا ماذا؟ خصوص الكتب المشهورة. طرق الشيخ الطوسي أو الصدوق أو غيرهم الشيخ المفيد إليها وغيرها من الكبار زعماء المدن طرقهم إليها لا تنحصر في طريق اثنين وثلاثة وأربعة. شدي واحد يعني يقول لك مثلا بالمثال الكافي اللي موجود في زماننا الآن ما هو الطريق إيه كلين هو عيني متواترة كل جيل كانوا يستنسخون يطبعون ويكسرون كتاب الكافي لأنه الطريقين مو الطريق وطريقين. التهذيب كذلك الكتب المشهورة الكتب متواترة طبعا هناك أيضا كتب مشهورة. فالغفل عن اشتهار جملة من الكتب وطرق الطوصي إليها أو طرق الصدوق إليها أو طرق المفيد إليها في أمان المفيد أو طرق الصدوق في أمانه فيها في إليه الصدوق عند كتب عديدة مو بس من لا يحضر الفقه أماني توحيد عيون معاني كتب عديدة الصدق عنده الطوسي عنده كتب رواية عديدة أمان الطوسي استرصاد تهديد مصباح المتهجد. يقول الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد روى صفوان بن يحيى ابن مهران جليل كبير جمال عن الصادق أنه ذهب كرارا مع الصادق لزيارة جدي أمير المؤمنين من الحيرة ويذكر زيارة من الله يقول هاي الرواية مرسلة. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي لم يذكر سند إلى صفوان لا ذاكرنا ذاكر سند إلى صفوان في كتاب الفهرس وذاكر سند إلى صفوان في كتاب مشيخة التهذيب ومشيخة الطوسي. عندما يبتدئ لك روى صفوان يعني واضح من كتاب المشهور ويقول لي مرسلة ولما جرى. المهم هذا بحث طويل اختصره الان في المقام ان طرق المفيد الصدوق الكليني الطوسي المرتضى الراوندي هاي اللي في الطبقه القرن الرابع والخامس طرقهم الى الكتب المشهوره مو كلامي في غير المشهوره المعتبره غير المشهوره او عموم الكتب خصوص الكتب المشهوره طرقهم اليها كثيره. بعد ذلك من صاحب الكتاب الى الامام تبحث في الثلاث ذهب الامر اخر كلامنا من اصحاب الكتب أصحاب المجامع الحديثية إلى الكتب المشهورة صواب. لا نقول بأن كل الروايات تلك الكتب صحيحة لا نقول خصوص هذا المقطع من أصحاب المجامع الحديثية إلى الكتب المشهورة هذا الطريق مشهور. تعرفون لماذا يا أخوان؟ لأن الكتاب من اشتهر يعني انطبع الرواية قبل أن تدون لا تدون يعني لا تنتشر. أما الرواية بعد أن تدون تدون عن كثير وسيما إذا كان كتاب مشهور. فمن صاحب الكتاب إلى الشيخ الطوسي إلى المفيد إلى 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 تصير رواية في الكتب المشهورة تصير رواية بعد هذا النظر هذا من أعمالنا. نعم من صاحب الكتاب القديم أفضل ابن أبي عمير أو صفوان أو الحسن المحبوب أو غيره من صاحب الكتاب المشهور إلى الإمام من تلاحظ الثالث لأن لما؟ لأن الرواية لم تدون إنما الرواية تنوقلت عبر السامرة طرقها آحاد الخير. إذا في فرق في الطريق يا أخوان طريق الرواية بين طريق علماء القرن الرابع والخامس أو السادس إلى الكتاب المشهور خصوصا الكتاب المشهور كلامه اللي اعتمد على هذه القاعدة الرجالية المجلسي والميزة القمي وكثير من الكبار وصحيحة ومتينة من أصحاب المجامع الحديثية طمس الرابع الثالث أو الرابع أو الخامس أو الثالث بعد إلى الكتب المشهورة المشهورة الدعيد مشهورة من بني كتاب معتبر خصوص المشهور فضلها المتواتر هاي الطرق كثيرة التي أتت لك شائفك إذا لماذا إذا كانت كثيرة لماذا ذكرها الصدق بعضها ذكرها حتى لا يجي جيل يقول مرتلع أو شكك في شهرتها لتخرج عن الإرسال يعني لوهم الإرسال لأن الطرق محصورة بهذه الطريقة اللي ذكرها لذلك لاحظوا الشيخ الطوفي ثم الشيخ يكتب طريق طريقين أفروض بكتاب بريد في البهرس يكتب طرق أخرى إذا يدير أنه هو في مشيخة التهديد لم يكن في صدد استقطاع كل الطرق الصدوق أيضا صرح بذلك الفقي يقول طرق كثيرة بالكتب المشهورة تعجمعها في كتاب الفهرس وأذكر نبذة منها في نهاية كتاب الفقي ولذلك ترى الصدوق أو الشيخ الطوسي رغم أنه ذكر طرق في المشيخة في التهذيب والاتصال ذكر طرق في الاتصال في المشيخة في الفهرس تشوف ترى طرق أخرى الكتب المشهورة في كتاب الآخر وهو الأمالي يذكر طرق أخرى وطرق أخرى واضح في الكتب المشهورة طرق عديدة إذا بعض الطرق حتى الشيخ ما ذكرها باعتراف حتى السيد خوي وأهل المعاصرين أن النجاشي ذكر طرق للشيخ الطوسي الطوسي أنا لما ذكرها لم في صدق تخطى كثيرا ما طرق يعني لماذا الشيخ شلون تجربوا النجاشي يشتغل بالوكالة عن الطوسي لا لأن النجاشي أساتذة مشتركين في الرجال والحديث مع الشيخ الطوسي لأن ذكر طريقه واضح في داخل الأستاذ مع عزت الشيخ الطوسي هو مؤقل من النجاشي يطلع الاثنين أو الكل ومن القبيل المقصود يقول أن أرجع إلى هذه القاعدة الرجالية مفيدة لأن نشوف هنا يصير أخوي تلكة قال هاي مصحح غريب ابن معاوية ومحمد بن زيد أتوقع في صحته أصلا مو صحيحة سبب معنا كتب مشهورة سبب الطريق إليهم ذا الطريق ما ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب بينه وفي الفارس عفر الصدوق في مشيخة الفقيه هذه ليست كل الطرق دي كتب مشهورة بريقها مو عدتين من أصحاب الإجماع ومحمد المسلم نظير توقف الشيخ في الخوي رحمة الله عليه ومتأخر العصر هذا في ماذا في روايات ابن إدريس في المستطرفات دققوا يقول مرسلة 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 عاتف يتعاملون مع روايات المستطرفات ابن إدريس بدا مرسلة مع أن كثير من الكتب التي يروي عنها ابن إدريس واستطرف منها روايات ومهمة في الأبواب ما في أدلة روايات مستطرفات السرائر كتاب السرائر للنجيش كثير من هذه الكتب كتب مشهورة إلى زمن ابن إدريس بل إلى زمن العلامة الحلمي ما يحتاج يذكر الطريق إليها المحقق الحلمي ذكر لكم هذا الشاهد وهو متأخر عن ابن إدريس بكثير المحقق الحلمي في كتاب المعتبر رحمة الله عليه في الفائدة الرابعة عندما يعدد مصادر الحديث التي يروي عنها في كتابه نفس المحقق الحلمي يذكر الكتب الأربعة في ذيل مصادر عجيب شان مصادر الأصلية ما هي مصادر الأصلية هي الكتب التي يذكرها ابن إدريس يعني إلى زمن المحقق الحلي المحقق الحلي يعتبر هذه المصادر هي الأشهر من الكتب الأربعة ولو كتب الأشهر مشهورة بعد مو من قبل من شأنه إلى زمن المحقق الحلي كتاب فلان كتاب فلان ترى لاحظوا كلام المحقق الحلي كثير منها هي التي ذكر اسمها واستخرج منها ابن ابليس وصفر الله. اذا كان لزمن المحل الحديث يعتبر متواترا مستفيضا، فكيف الى زمن ابن ابليس له عقده مؤثره؟ شواهد يا اخوان المهم عديده على ان الكتب المشهوره طرق الاصحاب في القرن الثالث رابع القرن الثالث السابع لاقل السادس لاقل الخامس طرق الاصحاب اليها غفيره. لا تتلك يعني بطريقه ذكرتك كلامنا فقط في الكتب المشهوره، ولا بد تثبت شهرته بالتتبع. هذا الدكتور ان هذه قاعده رجاليه مهمه اصلا ما بن عليها في الخوي والمعاصي ابدا، والحمد لله جدا مهمه. ليست هذه الدعوه كدعوه الاخباريين، الاخباريين يقولون كل الطرق في الكتب الاربعه افرض معتبره، هذه الدعوه ليست كل الطرق في الكتب الاربعه معتبره. هذه الدعوه فقط طريق اصحاب الكتب الاربعه او غيرهم من الاعلام الى الكتب المشهوره معتبر، اما من صاحب الكتاب الى الامام العطبي ينقح. فهي الدعوه بينها وبين دعوه الاخوان عموم خصوص من وجه كبير. اول بس ما يحكم بالكتب الاربعه حتى غير الكتب الاربعه. اذا خليت الواضح كلامنا بين طبقة أصحاب الكتب الأربعة في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس وأصحاب الكتب الروائية من رواة وأصحاب العلم في الكتب المشهورة فقط لا كل الكتب المعتبرة. هذا وقفنا فيه أمليا، هذا السند وهذا الصحيح، لأن هذه هذا البحث يتكرر يا أخوان في الكتب المشهورة مو فقط معتبرة. ولنص الطريق مو لكما تمام الطريق، من شاء أن يتطلع يتدقى ومن شاء أن يبدي برأيه. المهم هذا بالنسبة للمصحح بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. يعني ما خصص الزلزلة، شوف يعني كلها من باب ولا يذكر اسم الزلزلة، لكن ذكر عنوان عام للآيات. كما في الآيات الكسوفين الصحيحة فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف. فإذا هذه الرواية تشتمل على أحكام كثيرة، لذلك اعتبار السند فيها مهم لمسائل عديدة في صلاة الكسوف. إجمالا تدل على عموم موضوع وجوب صلاة الآيات مطلق الآيات لا خصوص الكسوف فيها تصريح. وصلى الله على محمد.